بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ولا زالت الآلام تنبعث من مصاب المسلمين في حلب، ولا زالت أحوال المسلمين في التعاطف مع إخوانهم وما أصابهم عظيمة، وكل شيء بقدر الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما هي الأشياء التي تطمئن النفوس في مثل هذه الأحداث الأليمة؟ إذا كان المؤمن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويلتمس من كتابه الدواء والشفاء، فماذا في الكتاب العزيز؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وطمأنينة المؤمن الموحد فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإيمان بالقدر شفاء لما يتسلل للقلب من ظنون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وكذلك فإن من الحكمة في كتابة الأقدار في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة ما ذكره ربنا بقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ودأب المعتز بدينه حتى في مثل هذه الأحوال الصعبة قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكذلك فإن المؤمن يعلم بأنه وإن أصابته مصيبة في مواجهته مع العدو فإنها ذلك قد أصاب منه أشياء العدو نفسه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفرق العظيم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وتلمس الحكم الإلهية في المصائب يعين على الصمود، ومنها أن يتخذ الله من المؤمنين شهداء، كما قال: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن حكمته تبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، كما قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والله عز وجل من مراده في هذه الأحداث التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا من مراده دفع الباطل بالحق لمنع الفساد في الأرض، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني دفع الكفار بالمسلمين، يدفع الكفار والكفر بالمسلمين تدافع. وكذلك من الحكم الإلهية في هذه الأحداث تبيين حقيقة العدو. فكم من الناس من كان مخدوعا بالباطنية يظنهم من المسلمين، ولكن الباطنية أعداء الله أنجس من اليهود والنصارى، وأسوأ في إراقة دماء المسلمين، وأشنع في العدوان على المسلمين، لكنهم مندسون. بعضهم يرفعون شعارات إسلامية أو ينادون بعلي والحسن والحسين وفاطمة وزينب ونحو ذلك، فيريد الله أن يكشفهم وأن يبين حقيقتهم وأنهم مشركون كفرة عداء للإسلام والمسلمين، سفاكون للدماء، مجرمون باغون في الأرض، معتدون على الأعراض والأموال، يهجرون أهل الإسلام من منازلهم ويهدمون عليهم بيوتهم. قال الله: ولتستبين سبيل المجرمين. فيقدر ما يقدر من الأحداث لتستبين، يعني لتظهر سبيل المجرمين وطريقة المجرمين وحقيقة المجرمين. ومن فوائد المصائب وقوع عبادات يحبها الله كالضراعة. قال تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وهذا دعاء مع خوف، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأيضا يظهر من العبوديات في حال الشدائد، من الذي يحسن الظن بالله ممن يسيء الظن به عز وجل؟ فأفعاله تعالى كلها حكمة، كلها عدل، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. مهما يقدر تعالى من مصيبة، فإن نتج عنها ناس من المؤمنين قتلوا فهم شهداء عنده، وإن نتج عنها ناس منهم أصيبوا فإنهم إذا صبروا أجروا أجرا عظيما بما أصابهم. وهذا أعظم من الدنيا كلها لو كانت ملكا لهم. ومن العبوديات انتظار الفرج، فيترقب المؤمنون في مثل هذه الأحداث أمرا من الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وفي الحديث: النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وقال الله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن العبوديات التوبة: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. عندما تحدث وتحل بنا مصائب نسأل: من أين أتت؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فنسارع للتوبة. وأيضا عندما تحدث هذه المصائب ننظر في أسبابها، فإذا منها تفرق كلمة المسلمين وعدم اجتماع قوتهم، فيتنادى أهل الدين والدعوة والحكمة والعقل ليقولوا: وحدوا صفوفكم، اجتمعوا يا أيها المسلمون، لا تكونوا أحزابا وجماعات. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا من المعاني الإيمانية العظيمة في هذه الأحداث احتساب الأجر، ما يصيب المسلم من أي نوع من أنواع المصائب في نفسه، في ولده، في ماله، معنويا، ماديا، إلا كفر الله به من خطاياه. وكذلك فإن من وسائل التثبيت القرآني في تخفيف المصاب الإيمان بقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالذي قدر الله عليه الموت سيموت، سواء بصاروخ وقذيفة أو حادث سيارة أو مرض مميت أو موت الفجأة، لكل أجل كتاب. ويستشعر الواثق بربه أيضا معية الله للمؤمنين، وأن الله لا يتخلى عنهم، وإن أصابهم ما أصابهم فالله ينزل المعونة على قدر المؤونة، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن أعظم الأدوية للحزن اليقين بمعية الله: لا تحزن إن الله معنا. ومعية الله من الذي ينالها؟ كما جاء في الآيات إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع المؤمنين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كذلك فإن هذه المصائب تدفعنا إلى الأذكار الشرعية والتحصن بها، وأن نقول إذا ابتلينا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأي شيء يضير العبد من الشيطان إذا قالها وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وأيضا أن يقول العبد عند المصيبة إنا لله، نحن ملك له، إنا لله، وموعظة بالتذكير بالعودة إليه اليوم الآخر، وإنا إليه راجعون. وكذلك من الهدايات الشرعية في المصائب النفسية الإيمان وتحقيق العبودية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك ما في أي نوع من أنواع الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه المآسي تقودنا إلى الرجوع إلى كتاب الله لتلمس العلاج والشفاء، ومن ذلك الرقية بالقرآن والتداوي به والاستشفاء، كما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكذلك قوله سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المصائب تعلم المؤمن وترشده إلى الاستعانة بما يخفف ويزيل الآثار الصعبة، ومن ذلك الصلاة ذات الخشوع والخضوع، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة فيها أذكار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا فإن هذه المصائب تذكرنا بالصبر، وهو رداء العبد عند حلول المصيبة. قال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء قط خيرا وأوسع من الصبر. وقال الله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابر مأجور بثلاث أجور، بثلاثة أجور. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومما يهون المصاب ويخففه اليقين بحتمية الابتلاء في الدنيا، وأن هذا من طبيعة الدنيا. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وكذلك فإن مما يجلب للقلب السكينة والطمأنينة تقلبه في تدبر قوله سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يطمئنه عند المصيبة، يثبته، يهدي قلبه، ويزيدنا أملا وثقة بوعد ربنا قول الله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقول الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قد يكون من وراء هذه المصائب العظيمة دفع المسلمين إلى الاتحاد، وما كانوا ليتحدوا لولا مصاب عظيم ينزل بهم. معرفة سبب الخلل من أين أتوا فيحدث تصحيح للمسار. تناصر المسلمين في العالم وتراحمهم، الآن التعاطف مع المسلمين في حلب وغيرها تعاطف كبير جدا ما كان ليحصل لولا هذه المصيبة. ولا شك بأن المؤمن كل ما يقع له خير له، حتى الضراء خير له، المصائب خير له، في المحنة منحة. ويتذكر أهل الإيمان في الغم الذي يكون بسبب المصيبة دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإذا كان شأن العدو سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم كما يفعلون الآن بنا قتلا حرقا اغتصابا، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، فشأن المؤمن في مواجهة ذلك استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. النصر ليس سهلا، يأتي لكن بعد محنة، ولا تمكين إلا بعد ابتلاء. تاريخيا ما حصل للمسلمين النصر على التتر إلا بعد ابتلاء عظيم، ولا حصل للمسلمين النصر على الصليبيين إلا بعد ابتلاء عظيم. ومن عبوديات هذه الأحوال التفاؤل بحسن العاقبة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ما أخذ الله فرعون من أول ظلم وجريمة ارتكبها؟ فرعون ارتكب إجراما عظيما استمر سنوات، لكن لما أخذه الله كيف كان الأخذ؟ أليما شديدا. وكذلك سيأخذ الله القوى العالمية التي تآمرت على الإسلام وأهله قطعا. سيأخذ الله عز وجل هؤلاء الباطنية من الرافضة والنصيرية أخذا أليما بلا ريب. سيأخذ الله هؤلاء الصليبيون من الروس وغيرهم أخذا أليما بلا ريب. سيأخذ الله هؤلاء اليهود الذين يلعبون في العلن والخفاء بلا ريب. ونحن نعرف أن ما أصاب إخواننا في حلب وغيرها ليس باجتماع عدو واحد عليهم، اجتماع أعداء عالميون، بل أمم من الكفار، وليس أمة واحدة تتداعى عليكم الأمم. ونحن نعرف بأن إخواننا في حلب وفي غيرها قد قدموا الكثير، صبروا سنوات تضحيات، لكن هذا البغي العالمي وهذا الاجتماع عليهم بلا ريب ولا شك، فيه هذه الضغوط الكثيرة التي أدت إلى هذه المصائب، لكن سيأتي الله بالفرج وسيأتي الله بالنصر. لكن بعد تعليم الأمة دروسا عظيمة ليست مجانا بالدماء بالشدائد بالابتلاء والمحن. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هل أورثهم مباشرة من أول جريمة قام بها فرعون نحوهم؟ لا، لقد استمر الابتلاء عليهم سنوات. كم قتل منهم؟ كم استرق، كم ظلم من ظلم منهم، كم ذهبت لهم من أموال، ومع ذلك جاءهم الفرج في النهاية، وكان فرجا عظيما. أهلك الله عدوهم وأورثهم بلادهم، بلاد الأعداء، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، بالإضافة إلى بلاد العدو. وقد قال الله أنه، وقد ذكر ربنا أنه موهن كيد الكافرين. نتذكر في هذه المحنة الثبات أمام البلاء. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. نتذكر أن لله سنن تجري وقوانين، وإن عدتم عدنا، وأن النصر له شروط. فتوبة المؤمنين شرط، اتحاد المسلمين شرط، تطبيق شرع الله شرط، القيام بما أمكن من العمل والجهد شرط، صحة العقيدة والتوحيد شرط، إن تنصروا الله ينصركم. ونحن على يقين من خلال هذه المصيبة أن الله ينجي أولياءه ويهلك أعداءه. قال: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ونتعبد الله بترقب إهلاكه لأعدائه. قال تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الأحداث فيها دروس بالغة وعبر عظيمة وعبوديات كثيرة، عبوديات الشدة في نازلة حلب. ونأتي إلى اتصالات إخواننا. الأخ محمد، تفضل. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ أحبك في الله.
أحبك الله، حياك الله يا أخي.
الشيخ، أريد أن أسأل عن قضاء صلاة الفرض. عن صلاة الفرض، كفي قضاء صلاة الجمعة، هل نصلي ركعتين قضاء أم أربعة؟
إذا فاتتك الجمعة يا أخي فإنك تصلي الظهر أربعا، وإذا جئت والإمام في التشهد الأخير في صلاة الجمعة فإنك تصلي الجمعة، تصلي الظهر أربعا. وكذلك لو انقضت الصلاة وجئت بعد انتهاء الصلاة فإنك تصليها ظهرا أربعا. أم علي، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك الشيخ، أنا عندي ابني،
نعم،
يعمل عند إنسان، والإنسان هذا يتعامل بالرشوة، هل حلال أنه يعمل عنده ولا؟
إذا كان ابنك يعمل عملا لا علاقة له بالرشوة هذه، يعني لا يقبضها، لا يتابعها، ليس لا يطلبها لهذا الإنسان، ليس له علاقة، يعمل عملا مباحا، كأن يعمل في البناء مثلا، كأن يعمل في بيع مباحات كالخضروات مثلا أو الفواكه، هذا عمل مباح فإن عمله جائز. لكن لو كان مجال العمل حرام أو هذا يشارك في الرشوة مطالبة، أخذا، عرضا، يعرضها، يأخذها، ونحو ذلك فهذا لا يجوز. قال الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أبو أيمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، من مسح على الجوارب ثم خلعها ثم لبسها فورا هل يعيد الوضوء؟ يعني خلع الجوارب لمدة بسيطة هل يجب أن يعيد وضوءه بسبب خلع الجوارب؟
إذا كان توضأ ولبس الجورب وما مسح عليه، خلعه ولبسه مرة أخرى بدون ما ينتقض الوضوء، فليس عليه بأس ويستطيع المسح عليه لأنه لبسه على طهارة، طهارة مائية فيها غسل القدمين. أما إذا توضأ وغسل القدمين ولبس الجورب ثم بعد ذلك أحدث وتوضأ ومسح على الجوربين، فإنه إذا فسخ الجوربين بعد ذلك ما عاد يستطيع أن يلبسها ليمسح عليها، لأنه إذا فسخها ثم لبسها سيكون قد لبسها على غير الطهارة المائية التي فيها غسل القدمين والتي هي شرط للبس الجورب حتى يستطيع أن يمسح عليه. زينب تفضلي.
مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
دي فضلك يا شيخ. يا شيخ أنا خالتي اعتمرت خمس مرات في سبيل الله وهي تائبة توبة نصوحة بعدما كانت تزني، وهي جاهلة وتبكي من خوف الله كثيرا. أريد أن أسألك عن هذه التوبة، أرجوك فسر لي يا شيخ.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن ندم وأقلع وعزم أن لا يعود وقطع صلته بالحرام، لا أرقام ولا أشخاص ولا طريق الحرام ولا ما يؤدي إليه ولا يشجع عليه ويذكر به، قطع كل شيء وتاب إلى الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فإذا صدقت في التوبة تاب الله عليها. عامر تفضل.
يعطيك العافية يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سؤالي الأول زاد الله فضلك، أنه الصلاة هل أنا أستطيع أن أغمض عيني أنا وعم صلي ولا هي بتاع؟
نعم تستطيع. ايش؟
هل هي وضع ساعد مغمض عيوني انا اصلي ام هي وضع؟
اذا صليت فليكن نظرك الى موضع السجود، واذا كنت قاعدا الى الاصبع وانت تشير بها في التشهد، فالسنة عدم اغماض العينين. لكن لو أغمضهما لحاجة مثل فرار من زخارف أو ملهيات أو مشغلات فلا بأس بذلك. حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا إمام يصلي بينا وما يحفظ الفاتحة.
لا يحفظ الفاتحة؟
لا يحفظ.
طيب ماذا يقرأ إذن؟ ماذا يقرأ إذا ما كان يحفظ الفاتحة؟ ماذا يقرأ؟
يعني ما يحفظهاش، ما يحفظ الفاتحة أو الكتاب ما يحفظهاش.
أيوة يا أخي، لا يحفظ الفاتحة، فماذا يقرأ إذا أما الناس في الصلاة؟ ماذا يقرأ؟
يقرأ نقول الراحة. كي يقرأ الفاتحة يقول الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ما يقرأها؟
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
طيب وبعدين
ما يقرأ يقرأها يعني كثر ما يجيبش الفاتحة كما الناس بدأ.
على أي حال إذا كان ما يقرأ الفاتحة أو بعض الفاتحة ما يقرأها لا تصح إمامته، لا يجوز لكم الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يقدم. هاتوا غيره، هاتوا غيره، اعملوا على تغييره، تواصلوا مع الجهات القائمة على المسجد وهاتوا غيره. ما يمكن يقدم إماما للمسلمين من لا يحفظ الفاتحة. محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لي أخت من أم ثانية.
نعم.
والأخت إلها ورث. تمام. يا شيخ الأم متوفية.
أصبر شوي محمد. كيف؟
نعم شيخ.
كيف يعني أخت من أم ثانية؟ يعني الآن أمك ليست أما لها؟ طيب أبو عمران تفضل.
تمام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز يعني تدفع فلوس لنفر ثاني يجي في البيت يقرأ القرآن؟
تدفع فلوس لمن؟
لشيخ، ممكن لشيخ واحد قارئ القرآن يجي في البيت.
يعني تجيبوا شيخ إلى البيت يقرأ في البيت قرآن؟
أيوة، يقرأ القرآن، مثل واحد قرآن يقرأ لك بألفين ثلاثة ألف تكفي يعني.
أيوة، بس يقرأ ليش يعني؟ لماذا يقرأ؟
لا لا، أنت بس هل قراءة القرآن يجي أجر حقه يجي عنده ولا ما يجي؟ أنت دفعت الفلوس.
أيوة، بس يا أخي في فرق. إذا كان جاء يقرأ ليعلم، يعني يعلم القرآن يجوز يأخذ فلوس، محفظ القرآن يجوز يأخذ فلوس على التعليم والتحفيظ. أما تجيب واحد يقرأ القرآن تلاوة تعبدا ما يجوز يعطى فلوس. تجيب واحد يقرأ القرآن للرقية يعني يرقي للعلاج، ممكن إذا اشترط عليه، إذا حصل الشفاء، إنه إذا حصل الشفاء برقيته يأخذ فلوس، يجوز. فأنت أما تجيب واحد مثلا يقرأ قرآن في العزاء ويأخذ فلوس ما يجوز. فالجواب ما هو واحد. تجيبوه على البيت يقرأ القرآن ليش؟ تعليما للتحفيظ ولا رقية ولا يعني في العزاء، في عزاء ولا إيه؟ في لماذا تأتون به ليقرأ؟ إيش المناسبة؟
أيوة، بارك الله فيك. بس بارك الله في انت الموضوع. السؤال الثاني،
نعم،
هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ تقرأ له الميت، تقرأ له القرآن؟
ليس هناك دليل صريح صحيح في هذا بحيث يمكن الاعتماد عليه ونقرأ القرآن للميت. بعض العلماء فهم ذلك من استنباطات، لكن الأصل يا أخي أن التلاوة للحي يقرأ لنفسه، هو يرجو الثواب الحرف بعشر حسنات إلى أضعاف، ويدعو للميت، فاجعل القراءة لك والدعاء للميت. الثالث،
بارك الله فيك. السؤال الثاني، إذا تقرأ قرآن لو جيت مكان سجدة،
أيوة،
كما سجدت في مشكلة ولا ما في مشكلة؟
لا، ما في مشكلة، لأن سجدة التلاوة عند جمهور علماء سنة مستحبة، فمن تركها فلا إثم عليه. لكن الأفضل أن يسجد، وقارئ القرآن إذا قرأ سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، يعني فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فعصيت فلي النار. فسجود التلاوة فيه ترغيم للشيطان وأجر من الله وهو مستحب. أبو عبد الوهاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أقسمت باليمين يعني حلفت باليمين على زوجتي يعني ألا تفعل شيء يمين طلاق يعني. بعدين بدالي إن هذا الأمر يعني ما فيه شيء يعني ممكن إنها تعملها يجوز إيش يترتب على هذا اليمين قبل أن أسمح لها إنها ترجع للأمر وتفعله؟
يعني هل نويت إنها إذا فعلت بغير إذنك فهي طالق؟ لو نويت هذا فلو فعلت بإذنك لا تطلق، لكن لو كانت النية عامة إنها لو فعلت بأي طريقة بإذنك ولا بدون إذنك عموما فهي طالق، المسألة تختلف. فهل كان في نيتك لو فعلت بغير إذنك؟
يعني إن أنا ما بطلق لو يصير ما صار ما يكون طلاق، لكن ساعتها كنت غضبان يا شيخ. أنا
على أي حال إذا نويت إنها طالق لو فعلت فهي طالق لو فعلت، وإذا نويت المنع فقط اليمين والمنع ولم تنوي أن يقع الطلاق عليها لو فعلت، فلو فعلت عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين. أبو محمد. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ دعاء القنوت في صلاة الصبح أنا أصلي في المسجد.
إذا كان للنازلة يا أبا محمد للمصيبة مثل الآن نحن نقنت لإخواننا في حلب الشام العراق بورما نقنت لهم قنوت لأجل النازلة لأجل المصيبة التي حلت بالمسلمين، فهذا قنوت شرعي صحيح. ممكن تقنت في الصلوات الخمس كلها، ممكن تقنت في الفجر والظهر والعشاء، فجر عصر في المغرب في ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات يدعو لقوم يعني من المؤمنين أو يدعو على قوم يعني من الكفار، فإذا دعا للمؤمنين قال اللهم أنجي المستضعفين أنجي فلانا وفلانا وفلانا، وإذا دعا على الكفار قال اللهم اشدد وطأتك عليهم. وهناك أيضا أدعية أخرى وردت في القنوت، هذه منها. هذا قنوت شرعي صحيح بقدر النازلة تقنوت شهرا مثلا، أما استمرار القنوت طيلة العام فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي يتعلق في شخص ماتت أمه أو مات أبوه ثم قام واشترى بقرة وذبحها بسبب موت والده لكي يطلب الدعاء لهما، هل هذا جائز أم لا؟
إذا قصد الصدقة بلحم هذه البقرة قصد الصدقة للميت وتوزيع اللحم يهدي بذلك الأجر والثواب فلا بأس، وهذا من البر من البر. نعم إذا قصد الصدقة عن الميت للميت فهذا من البر. حياك الله. أم أمين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا رحت العام الماضي بالعمرة وحبيت باش ندير على حاجة المتوفين تاعي مع أهلي وقالوا لي لازم ترجع لبلادك باه ترجع ودير عليهم العمرة.
أنت ذهبت للعمرة.
نعم.
ماذا قالوا لك؟
حبيت ندير عمرة كي رحت لذهبت العمرة حبيت ندير المتوفين عمرة. قالوا لي لازم تذهبي إلى بلادك ودار جايبة هدي عليهم عمرة.
يعني تريدين تعملي عمرة ثانية وأنت في مكة؟
نعم.
الراجح صحتها وجوازها، فممكن تخرجين إلى التنعيم مثلا وتحرمين بعمرة أخرى، ولكن السنة وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه في السفرة الواحدة عمرة واحدة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ما اعتمر عمرتين أو 3 في السفرة الواحدة. فإذا أردنا السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة، لكن الجواز والصحة يجوز ويصح أن تعملي ذلك. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يعني عندي حاجة للبيع.
أيوة.
عندي حاجة للبيع.
نعم.
فقلت للمشتري أبيعك هذه الحاجة ب100 دينار.
أيوة.
أما إذا كانت بالآجل أو بالتخصيص أبيعك ب100 دينار.
يجوز إذا حددت في العقد أيهما، يعني ما تنفصل أنت وإياه إلا على عاجل ب100 أو آجل ب200، فلا بد من التحديد 100 ولا 200. إذا تم التحديد فالبيع صحيح. محمد تفضل يا أخي. محمد. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
في معرض جدة الدولي للكتاب تطل عليكم مجموعة زاد مجددا هذا العام بمجموعة مميزة من إصداراتها: تفسير الزهراوين، كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كتاب أعمال القلوب، كتاب مفسدات القلوب، زاد المربي، طوبى للشام، صراع مع الشهوات، وسائل الثبات على دين الله، اترك أثرا قبل الرحيل، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، الكوابح، وغيرها من الإصدارات المتميزة. ننتظركم في معرض جدة الدولي للكتاب في جناحنا رقم 460 ابتداء من اليوم 16 من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة ولمدة 10 أيام. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا التالية.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، معنا أبو نضال، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخنا؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
شيخ بدي أسأل أنه ما حكم الاحتفال بالعيد المولد النبوي الشريف؟
هذه يا أخي الكريم، هذا الاحتفال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به ولا حث عليه ولا ندب إليه، ولا فعله أصحابه صلى الله عليه وسلم في حياته ولا من بعده، ولا فعله السلف من القرون الثلاثة المفضلة الأولى، ولا قام به الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا غير من أهل العلم، من أهل العلم من الصحابة والتابعين، إنما هو أمر مبتدع حدث بعد ذلك. ونحن لسنا أفهم ولا أعلم ولا أحرص على الخير والأجر من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين، فهم خير منا، ولو كان خيرا ما تركوه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، من نحن بجانبهم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل ما أرشد إليه في يوم الاثنين الذي ولد فيه أن يصام هذا اليوم، بس أن أرشد إلى صيامه، ولم يقل احتفالات. وقد رأينا ورأيت، وهذه مقاطع اليوتيوب عندك موجودة، رأيت هزهم وتمايلهم كهز اليهود في أماكنهم، ورأيت ضربهم بالطبول والدفوف وآلات اللهو وحتى أجهزة المؤثرات يأتون بها إلى اجتماعهم في المولد، وبعض الموارد فيها اختلاط الرجال بالنساء، وبعضها فيها قراءة القصائد التي فيها الشركيات، بل يقولون يا سندي ويا مددي، بدل ما يدعون الله يستغيثون برسوله بعد موته عليه الصلاة والسلام. والأمور كما ترى، وحلويات وأكلات وأشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. الحقيقة أنه شيء مؤسف، والذين يريدون أن يعبروا عن محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ليعبروا عن ذلك باتباعهم سنته وقراءة سيرته ومعرفة أحاديثه طيلة العام، كل يوم كل يوم افعلوا مثله واعملوا بسنته واقرأوا سيرته وعلموها أولادكم كل يوم. الحمد لله كل يوم نعبر عن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة شيخ إذا بمجال.
تفضل يا أخي.
هل أكو أسماء محرمة أو مكروهة مثل ريماس أسماء بنات أو ولد؟
طيب تسمع ضابطا في الأسماء المحرمة والمكروهة غيره، تفضل.
الختمة للميت يعني نقرأ قرآن واجعل مثل الدعاء للميت.
اقرأ لنفسك يا أخي واجعل الدعاء للميت. قال عليه الصلاة والسلام: أولد صالح يدعو له. الولد هذا صالح يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويدعو يذكر، لكن ماذا يفعل لأبيه؟ ماذا يفعل لأمه؟ يدعو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الولد بالضبط ماذا يفعل، قال: أولد صالح يدعو له. واعلم أن الدعاء للوالدين أعظم ما ينفع الميت، وإن تصدق عنه فحسن، صدق مثلا مالية، وأما تلاوة القرآن لك أنت. طيب غيره. أم رامز.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله.
انا واهلي نحبك في الله كثيرا كثيرا.
حياكم الله اهلا وسهلا.
عندي سؤال عن الصلاة بالنسبة.
طيب لعلك تعيدين الاتصال ام رامز او ترسلينه. ابو نضال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما هو حكم تارك الصلاة يا شيخ؟
يا أخي تارك الصلاة بالكلية مصيبة مصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديث واضح خطير جدا في ترك الصلاة. قال الله عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه تكفي موعظة لتارك الصلاة، تكفي هذه موعظة. نعم يا أبو نضال تفضل.
شيخ يعني مخرج من الملة ترك الصلاة؟
ترك الصلاة بالكلية عند بعض العلماء يخرج محتجين بهذه الأحاديث، وذهب جمهورهم إلى أنه إذا لم يجحد لا يخرج، لكن يعني شوف حتى الذين قالوا لا يخرج إذا ما جحد، فإن ترك الصلاة بالكلية هذا أشد من الزنا والربا وشرب الخمر وعمل الفواحش، خطير جدا ترك الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عذابا عظيما في جهنم. رمضان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا سؤال في الميراث، راجل توفي.
نعم.
راجل توفي وترك زوجة وأم وأخ الأم وخمس بنات.
تمام. طيب في غيره؟
تمام.
طيب تسمع
زوجة؟
أي واضح واضح. في شيء في سؤال آخر؟
زوجة وأخ الأم وخمس بنات.
في سؤال آخر؟
لا تمام شكرا.
طيب. طيب طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. الأخ عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخنا، أنا لي أخويا مصاب بشلل في الأطراف السفلية وما عندوش تحكم في البول ولا في البروز، فهو بيريد الصلاة وعايز يقرأ القرآن من خلال المصحف، أفدنا يا شيخ جزاك الله خير.
الله يحييك. ما في مانع يا أخي، بعد دخول الوقت يتوضأ، طبعا يتطهر يعني يزيل ما استطاع من النجاسة، ويتطهر إن استطاع بالماء وإلا تيمم، وقد يكون هناك من يعينه في الوضوء ومن يعينه في إزالة النجاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء والعافية وأن يلطف به. فإذا فعل ما أمكنه من إزالة النجاسة، إذا فعل ما أمكنه من إزالة النجاسة والطهارة، فإنه يصلي ويمس المصحف، يعني يعمل كل العبادات التي يلزم لها طهارة. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طيب بالنسبة للأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج، يقول هل يعني يجوز أن أتصدق وأهلي مديونين؟ طبعا يجوز، لكن الأفضل أن تساعدهم في قضاء الدين، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وتسديد الدين عليه عنه طبعا نوع من الصدقة. يقول أختي توفيت في حادث فقالت أثناء احتضارها لا إله إلا الله، فهل تكون من أهل الجنة إن شاء الله؟ نعم نرجو لها ذلك، نحن ما نجزم لكن نرجو لها ذلك. من كان آخر كلامه من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة، فنرجو لها ذلك، يعني هذه من علامات حسن الخاتمة. طيب يقول السائل ما حكم القزع إن لم يكن فيه تشبه؟ نقول لا يجوز القزع للنهي الوارد عنه، حلق بعض الرأس وترك بعضه، سواء كان المحلوق من الأمام والمتروك من الخلف أو العكس، أو كان المحلوق من الجوانب والمتروك من الوسط أو العكس. أي نوع من أنواع القزع في حلق بعض الرأس وترك بعضه فهو لا يجوز منهي عنه، سواء قصد ولا ما قصد التشبه. طيب، يقول لا نلحق الإمام في الصلاة من سرعته. نقول لا تصح الصلاة خلفه، لأنه فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الطمأنينة. طيب، يقول أو تقول هذه الأخت: ضاقت بي الدنيا وأصبحت أتمنى الموت لخيانة أغلى رجل في حياتي وهو زوجي. طبعا هذه والعياذ بالله مصيبة عظيمة، وتبتلى بعض الزوجات بزوج مثل هذا، وقد كثرت سبل الحرام، فوقع فيه عدد من المتزوجين وليس فقط غير المتزوجين، وهو حرام من المتزوج غير المتزوج، لكنه من المتزوج أشنع، لأن الله أحصنه. فلم يكتفي بالحلال الذي أحله الله وذهب إلى الحرام، وقد أباح الله له أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، ثم يذهب للزنا. ثم ماذا تفعل هذه المسكينة؟ وربما تقول: هل أعاشره فينقل لي الأمراض؟ ولذلك فإن من اكتشفت هذا تتوكل على الله وتستعين به في وعظ زوجها وتخويف زوجها بالله ونهيها عن هذا الحرام وبيان عقوبة الزاني، وأن من عقوبة الزاني في البرزخ قبل الآخرة أنه يكون في تنور من نار، فرن من نار، فرن من نار للزناة والزواني، يأتيهم اللهب من أسفل منهم، موضع الآلة التي فعلوا فيها الفاحشة. فإذا جاءهم اللهب من أسفل صاحوا، كما جاء في الحديث: ضو 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 ضو، يعني صاحوا، ثم ينزل اللهب فيهبطون، ثم يصعد اللهب مرة أخرى فيرتفعون ويصيحون، ثم ينزل بهم، يفعل بهم هذا في القبر قبل عذاب الآخرة. وعذاب جهنم أشد وأنكى. ويجوز إذا أرادت أن تنفصل عنه لها ذلك، لأن هذه من هذا من أعظم البأس. وقد قال أخبر عليه الصلاة والسلام بأن المرأة إذا طلبت الخلع من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا البأس، هذا بأس عظيم، خصوصا إذا عاند واستمر مع اجتهادها في إعفافه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، تقول: عندنا مقبرة قديمة جدا وما لنا طريق إلا من يعني جوارها، هل يجوز المرأة تسلم؟ لا حرج على المرأة أن تسلم على القبور إذا مرت بها دون قصد الزيارة، فلو خرجت من بيتها لا تقصد زيارة القبر فمرت، كما تقول: هذا طريقنا، هذا طريق، وين نروح؟ طريقنا لازم يمر جنب المقبرة. فلا بأس أن تسلم على أهل القبور: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ما دخلت، مرت بجانبهم، دعت لهم دعاء طيب. طيب أخونا كان قال يعني إيش الأسماء المحرمة والمكروهة؟ نقول تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله كالخالق والقدوس، فما يجوز يسمي ابنه خالقا أو قدوسا، وكذلك لا يجوز أن يسمي ابنه ملك الملوك مثلا، والرحمن، الحكم، الأحد، الصمد، الخالق، الرازق، الجبار، المتكبر، الأول، الآخر، الباطن، علام الغيوب إلى آخره. والتسمية بالأسماء المشتركة التي يجوز أن تطلق على غير الله وهي من أسماء الله مع مناسبة كل للمسمى، مثل علي، لطيف، بديع، هذه يجوز أن يسمى بها المخلوق مع أن الله بديع وعلي ولطيف، لكن لطفه غير لطف المخلوق وعلوه غير علو المخلوق. لكن لما تقول رحمن هذا خاص به، خالق هذا خاص به سبحانه، رزاق، وهكذا. طيب وتحرم التسمية بالأسماء التي لا تناسب إلا أو لا تليق إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل سيد الناس، سيد الكل، سيد ولد آدم. ما يجوز يسمى واحد سيد الكل، سيد الناس. وكذلك تحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله كعبد العزة، عبد الكعبة، عبد الدار، عبد علي، عبد الحسين، عبد المسيح، عبد النبي، وهكذا. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام عبد الحجر سماه، قال إنما أنت عبد الله. كذلك لا يجوز التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله، هبل، اللات، العزة، منات، وكذلك أسماء أصنام الهندوس، أسماء أصنام البوذيين. وكذلك يحرم التسمي بأسماء الشياطين كإبليس، خنزب. أما الأسماء المكروهة كثيرة، مثل الأسماء التي تنفر منها النفوس، كلب، حمار، أو التسمية بالأسماء التي فيها معاني رخوة شهوانية، مثل تسمية الولد فاتن. فاتن إيش يعني؟ من الفتنة، يعني تفتن عباد الله، هذا اسم سيء مثلا. ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق المجان من الممثلين والمطربين ونحو ذلك. إذا قال أنا أسمي ولدي على اسم المغني الفلاني أو المغنية الفلانية. وكذلك يكره التسمية بأسماء فيها معاني تدل على الإثم والمعصية، مثل فقد يكون مثلا هناك اسم في اللغة لشارب الخمر أو مدمن الخمر فلا يسمى به الولد. وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة، يعني فرعون، نمرود. وكذلك تكره التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكفار، يروح يسمي بنته ليندا، إسليندا، نانسي، ديانا، تشبه بالكفار. وكذلك يكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مضافة إلى الدين، مثل لأن فيها تزكية، فلا يسمي مثلا نور الدين، ضياء الدين مثلا، فيها تزكية، وقد لا يكون كذلك، يعني يسميه صلاح الدين وخراب الدين مثلا، كذلك ما يسمي مثلا نور الإسلام، لأن فيه تزكية، وقد يكون ظلاما أو قد تكون ظلمة، وقد يكون الاسم منهيا عنه من جهتين مثل شهاب الدين، فإضافة هذا للدين لا يناسب. كذلك الشهاب شعلة من نار، فأنت يعني على إيش يعني يسمى؟ ولما قال أحدهم سأل عمر رضي الله عنه شخصا ما اسمك؟ شهاب. من أين؟ من ذي الحرقة ابن قال أدرك أهل قد فقد يتفاءل به تفاؤلا سيئا أيضا. طيب لو قال واحد في بعض العلماء مثل النووي يلقب محي الدين، ابن تيمية تقي الدين، هؤلاء العلماء يعني ما اعتذروا، قال أهلي لقبوني بذلك اشتهر أنا ما اخترته، فكان يعني السبب أنه حصل لأن أهله لقبوه وليس هو اختاره. طيب كذلك فإن تسمية الولد بالحروف المقطعة في القرآن طه ياسين حاميم غير صحيح، غير صحيح. طيب هذه طائفة من الأسماء المحرمة أو المكروهة لا لأجل تركها والبعد عنها. طيب يقول هل تصح الصلاة بعد انقضاء مدة المسح لآخر مسح وبقاء الإنسان على الطهارة؟ نعم، لأن ما في ناقض حصل، فالأصل بقاء الطهارة، فلو انتهت مدة المسح ما ينتقض الوضوء، لكن ما يستطيع يمسح، ما يستطيع إذا أحدث أن يمسح في الوضوء الذي بعده. فالراجح أن انتهاء مدة المسح لا ينقض الطهارة. طيب هذه أيتها الأخوات أيها الإخوة أسئلة. طيب طبعا الأخ الزوجة لها الثمن هذا بالنص، الأم لها السدس بالنص من كتاب الله، وكذلك الأخ لأم له أيضا نصيبه بالنص، يعني هذو كله من أصحاب الفروض، والبنات لهن الثلثان، لكن إذا جمعناها وصارت أكثر من واحد صحيح فعند ذلك تعول المسألة، والعول العول نقص يدخل على أصحاب الفروض فينقص من قد من نصيب كل واحد بقدر ميراثه، بحيث ترجع واحد صحيح. وهذه عكس مسألة الرد، يعني لو أنها لو زادت التركة عن الفروض، لكن هنا العول ما هو؟ النقص، أن تنقص عن أصحاب الفروض. طبعا هذا تحتاج إلى شرح إضافي لعلنا نأتي عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة لانتهاء الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أيها الإخوة والأخوات استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر.